بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت، وهي الشبهة الخامسة أو السادسة، الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، هذه من الشبه. حاصل هذه الشبهة أن الاستغاثة ثبتت في الأحاديث فليست بشرك، الاستغاثة بغير الله، كما في استغاثة الناس يوم القيامة بآدم ثم بالأنبياء من أولي العزم من الرسل من بعده. قال رحمه الله: قلت، هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته وهو الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطي. قوله هذا تلبيس، التلبيس مصدر لبس، ومعناه خلط شيئا بشيء، فخلط الحق بالباطل، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى. إذن جواب هذه الشبهة أن الاستغاثة التي استدل بها استغاثة بحي قادر، وهذا لا ينكره أحد. ما هو الدليل عليه؟ قال: وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه أي طلب إغاثته أن يدفع عنه ذلك الضر فيما يقدر عليه. مثال ذلك: شخص هجم عليه سبع أو ثعبان أو ذئب أو قل كلب، وفر منه مستغيثا بأحد المارة أن يعينه على دفعه، أو دخل بيتا يستغيث بأهله أن يعينوه على دفع ذلك الضرر الذي ظهر له، هذا ليس فيه شيء، هذا متفق على جوازه لا ينكره أحد. والدليل هذه الآية. فإذا قلت هذه الآية في بني إسرائيل في قصة صاحب موسى وهو الإسرائيلي مع عدوه، ولكن كان في الأمم السابقة، فالجواب أن الله عز وجل ذكره وذكر فيه أن موسى أغاث الإسرائيلي ووكز عدوه فقضى عليه، وأن موسى لما اعتذر إلى ربه لم يعتذر من أنه أغاث ملهوفا، إنما اعتذر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، دل على أن ما فعله جائز وهو إغاثة الملهوف. وإغاثة الملهوف من باب التعاون على البر والتقوى، ورب العزة يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإغاثة الملهوف فيما يقدر عليه المغيث إنما هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ومن باب وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومن باب وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. هذا ليس فيه إشكال. والفئة التي تكون في الحرب إذا كثر عليها العدو كثرة لم تستطع أن تقاوم فرجعت متحيزة إلى فئة مستنصرة بقوة من ورائها من الجيش، هذا كله مما هو مباح وليس فيه شيء ولا أحد ينكره. فخلط هذه الأمور المباحة بما يفعله القبوريون عند القبور تلبيس، خلط الحق بالباطل. ما يفعلونه باطل، وهذه الصور التي ذكرنا بعضها حق، فهم خلطوا الحق بالباطل حتى يشتبه الأمر على الناس فيلتبس. قال: وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله. يقول: كلامنا في استغاثة هؤلاء بمقبورين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. في ماذا يستغيثون بهم؟ في شيء لا يقدر عليه إلا الله، من عافية المريض وغيرها، عافية المرضى، يطلب من هذا المقبور أن يعافي له مريضه: يا فلان عافي لي مريضي، يا فلان اشفني من دائي. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش. يعني بعض جهلة المسلمين أو بعض الناس يقع في أمور عظيمة قد يدركها وربما لم يدركها. فهؤلاء القبوريون ماذا يصنعون؟ يجعلون حصة من الولد إذا عاش للولي فلان ويشترون منه الحمل في بطن أمه، يخرج نذرا ويقول نذر لي للنذر لفلان علي، أي لصاحب القبر، بكذا وكذا. لماذا يفعل ذلك؟ ليعيش ما في بطن الأم. قد يكون الذي قبله خرج سقطا ومات، فيفعل هذا لأجل أن لا يموت الثاني بعد الأول، وقد يكون يفعله من أول الأمر. قال ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، أي ما وصلنا أن الأولين فعلوها أو قاربوها. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض من ينذر القبور، نعم، ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية، بدراهم أي بمال نقود، وحلية نسائية أي ذهب وفضة، وقال هذا لسيده فلان، في بعض النسخ للسيد فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي، أتى بنصف مهر ابنته لساد القبر وقال هذا لفلان، يعني للمقبور، لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا. زوجها، كان قبل أن تتزوج يقول إذا زوجت ابنتي هذه فنصف مهرها لفلان، يعني لصاحب القبر، وكنت ملكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر، يريد صاحب القبر. قال وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، ما بلغوا إليه، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا أي جزءا مما رزقناهم، لما لا يعلمون أي لمعبوداتهم من الأصنام والأوثان والقبور ومن يعتقد فيهم، يجعلون لهم نصيبا أي جزءا وقسطا مما رزقناهم، أي مما هو رزق لهم رزقهم الله إياه. فهذا مهر ابنته، مهر ابنته، أخذ نصفه وذهب به إلى القبر. قال نعم. طيب، قال بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب. وهنا قطعة زائدة ذكرت في هذه الطبعة مؤخرة وفي بعض الطبعات مقدمة، في طبعتنا ذكرت صفحة 74، وفي طبعة الشيخ عبد المحسن العباد صفحة 68، وهذه النذور بالأموال إلى آخره، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وهذه النذور بالأموال وجعل قسطا منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد القبور، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. يعني زيادة سيأتي إن شاء الله في موضعه، وهنا تقدم في هذه النسخة أنه داخل تحت هذه الآية. طيب، سنعيد قراءته فيما بعد، لكن معناه باختصار أن هذه النذور بالأموال كمثل هذا الذي ما دفع نصف مهر امرأة ابنته للقبر وجعلوا قسطا منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. التلم، تعرفون التلم؟ التلم يعني معناها خط من مما يحرث الزارع بالمحراث، إذا حرث من أول الأرض إلى آخرها سمى تلما. فيأتي يقول هذا التلم لفلان، هذا التلم لي، وهذا التلم لفلان، فما نبت أو ما أثمر من حب في التلم الذي نذره لصاحب القبر يخرجه على جنب، هذا حق فلان أي ذلك صاحب ذلك القبر. فالتلم هو الطريق من أول الأرض إلى آخرها، من أول القطعة الزراعية إلى آخرها التي يمشي فيها المحراث. هذه أرض زراعية، المحراث يمشي من أولها إلى آخرها، ومن آخرها إلى أولها، من أولها إلى آخرها، من آخرها إلى أولها، إلى أن يكملها. كل خط سمى تلما، فيجعلون بعض ذلك لما يعتقدون فيه. وقوله لبعض الجهات اليمنية، وقوله فيما مضى أهل اليمن يقولون ابن علوان، وأهل الجبال يقولون يا أبا طير، هذا فيه أن المصنف رحمه الله اشتهر هذا في زمنه وإلى اليوم، أنهم يسمون أهل المناطق الوسطى والجنوبية يسمونهم أهل اليمن، وما كان من صنعاء وحاشد وصعدة يسمونهم أهل الجبال، يسمونهم أهل الجبال. وإلى اليوم إذا ذهبت إلى صعدة يقولون فلان اليمني، أي للشخص الذي هو من إب أو من تعز أو من مكان وليس من حاشد ولا من صعدة، يقولون فلان اليمني. وكنا نسمعهم لما كنا في صعدة في سوق الطلح وفي كذلك بعض الأماكن، يقولون خذه من فلان اليمني، تعال يا يمني. طيب وأنت من أين؟ ما يقولون يمني على أصحاب صعدة وأصحاب الجبال، يقولون أهل الجبال. وقوله في هذا الذي قرأناه في بعض الجهات اليمنية يقصد لعله يقصد بها هذه الجهات اليمنية من المناطق الوسطى. قال نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعوا الله، أن يدعوا الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه. استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعوا الله لهم، هم طلبوا منهم وهم أحياء الخلق يوم القيامة، الناس يذهبون إلى آدم يقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك، طلبوا منه أن يدعوا الله ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه. وهذا يدل على عظم هول الموقف، الموقف هول، حتى إن الناس يطلبون الإراحة منه من هول الموقف، مع أن الكافر سينتقل إلى عذاب يكون عنده هول الموقف هينا بالنسبة إليه، لكن لهول الموقف يطلب أن يخلص من هذا الهول الذي هو فيه، وهو سينتقل إلى عذاب أشد حتى يريحه من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، أن يطلب شخص من آخر أن يدعو له فيقول أدعو الله لي، أدعو الله لي، يطلب الدعاء من الغير، يقول هذا جائز، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي، في بعضها يا أخي، من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا الحديث ضعيف في سنده عاصم العمري، عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف. فقوله الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له، ففيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. طيب، وأما الحديث فضعيف وتغني عنه أحاديث أخرى. قال: وأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم، في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكونك تدعو لغيرك سواء طلب ذلك منك أو لم يطلب، هذا جائز. وقد قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، فدعا له. الحديث في الصحيحين. دعا له بالبركة في أهل، في ماله وولده: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، كثر ماله وولده وبارك الله له فيما أعطاه. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي. ماذا قالت تلك المرأة التي كانت تصرع؟ قالت: يا رسول الله، إني أصرع فادعوا الله لي. طلبت الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون بالمرضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم، ويأتون بالمواليد الذين ولدوا قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويدعو لهم. وذلك الأعمى جاء، وقد مر حديثه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له. والأعرابي الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الخطبة قائما قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا، فدعا. وفي الجمعة الثانية طلب منه أن يستصحي لهم، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: وهذا أمر متفق على جوازه، والكلام في طلب القبوريين من الأموات، أي لا تخلط الأمور. كلامنا في شق والأدلة في شق، كلامنا في مسألة الطلب من القبوريين أشياء لا يقدر عليها إلا الله، ودعاؤهم من دون الله وطلبهم لذلك، هذا الذي هو الشرك. أما الطلب من الحي القادر الصالح أن يدعو لك ما فيه شيء، قال أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يطلبون من الأحياء، بعضهم يعتقد في بعض سادته أو في بعض من يقصدهم وبعض من يريدهم ويجعلهم بينه وبين الله، يأتي إليهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. مثال ذلك قال أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، والحبل المرأة الحامل نفسوا عنها أي في إذا وضعت، وأن يسقوا زرعهم، أن يسقوا زرعهم أي يمطر السماء، ويدروا ضروع مواشيهم، يطلبون ذلك من ساداتهم الأحياء، ويحفظوها من العين، يحفظوها من العين، يطلبون من ساداتهم الأحياء أو المقبورين أن يحفظوا أموالهم من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ يعني كيف يطلب الإنسان هذه الأشياء من جماد أو من حي يكون الجماد خيرا منه لأن الجماد لا تكليف عليه، وهذا الحي الذي يرى الناس يشركون به ويصرفون له معاني الربوبية وهو يعجبه ذلك ويقرهم، الجماد خير منه، بل هو أضل من الأنعام وأضل من كل دابة. قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم شر البرية. قال وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، هذه هي بعينها العبادة، وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزروع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، موضعها هنا، والظاهر أنها تناسب في الموضع الأول مناسبة. وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمنا وهذا لشركائنا. هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقولون هذا لله وهذا للشركاء. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فسماها الله فرية، والفرية أعظم الكذب. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة أي من أماكن بعيدة، وطافوا حول قبورهم. ويا لله العجب مما يفعله الصوفية عند قبر ما يسمونه بقبر هود في بلاد حضرموت، أشياء أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. لو رأيتموهم لرأيتم حال كثير، حال إذا أراد شخص أن يعرف وأن يقف على ما كان يفعله المشركون الأولون عند قبور من يعتقدون فيهم أو عند أصنامهم وأوثانهم، فلينظر ما تفعله الصوفية عند قبر هود، عند قبر هود أمور عظيمة جدا، عظيمة جدا، من يصرفون لهم العبادات من وقوف وخضوع وتذلل بل يغتسلون للإحرام ويصلون عند صخرة المحضار ويطوفون عند القبر ويلفون عليه حوله ويقفون خاضعين ذليلين وإلى آخره من أمور جمعها بعض أصحاب حضرموت في رسائل للشيخ أبي إسحاق الشبامي رسالة في ذلك فضح فيها ما يفعله المتصوفون عند قبر هود رحمه الله وغفر له وأخلف عليه في أهله وولده. وكذلك أيضا غير واحد من إخواننا ومن الباحثين كتبوا في هذا الموضوع تقرأ تتعجب. قال: وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه من أنواع العبادات التي عرفناك. ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، وسيأتي الكلام على حلفهم بمعبوداتهم، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ومسألة كذلك طلب الدعاء من الغير، هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل فيها، إن شاء الله تعالى نقرأه في الدرس القادم. نعم، أخ يقول: لو تنبه الأولاد الذين في مؤخرة المسجد ينضمون إلى الدرس العام. نعم، إن شاء الله من غد إن شاء الله يقربون إلى الدرس العام. نعم، يقول: ما هو يوم الفتاح أو الفتاح عند الصوفية؟ تعرفه يا حسن؟ يوم الفتاح أو الفتاح، ما أدري، من يعرفه؟ كم يا أيام ما عندهم؟ يقول: فإذا لو تعيد لنا قولك فيما إذا جاء شخص وقال إن هذا كان في الأمم السابقة، استغاثة القبطي، استغاثة الإسرائيلي بموسى على القبطي. الجواب: في الأمم السابقة وأقرته هذه الشريعة، ذكره الله عز وجل وأقره ولم ينكره، وجاءت الشريعة هذه بإقراره وهو في باب التوحيد، فمعناه أنه ليس مخلا بالتوحيد لأن الله عز وجل لم ينكره.